بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم معشر المسلمين في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا يسبب لنا محبة الله سبحانه وتعالى، فإننا لم نجتمع إلا من أجله، ولم نجتمع من أجل دنيا ولا من أجل مالا ولا نوالا. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مالك في موطأ عن معاذ بن جبل، ورواه الإمام أحمد عن معاذ وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، والمتزاورين فيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم محبته، وأن يجعلنا ممن يظلهم في ظله. فهو سبحانه وتعالى القائل كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله، قال الله تعالى، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا يسبب لنا محبة ربنا سبحانه وتعالى، ويسبب لنا الاستظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله. وما هذا المقام إلا مقام تذكير للمتكلم والسامع. كلنا بحاجة إلى أن نتذكر، وكلنا بحاجة إلى أن نتعظ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يغفل، والإنسان يصيبه البعد والغفلة وعدم التدبر، ولكن حال المسلم والمؤمن أنه إذا ذكر تذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فالمؤمن يتذكر وينتفع بالذكرى، ينتفع بالذكرى. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بذلك، بأنهم ينتفعون بالذكرى. وفي هذا الوقت المبارك أذكر نفسي وإياكم بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ويحب أهله، ويحب أصحابه، ويأمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، ويحب من أكثر منه، وهو الإقبال على الله عز وجل، الإقبال على الله جل وعلا بكثرة الدعاء. كثرة الدعاء يا عباد الله، كم من الناس يغفل عن مثل هذا الأمر العظيم الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، وذم من يستكبر عنه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربك أيها المسلم قد يصيبك بالبأساء ويصيبك بالشدائد والضراء من أجل أن تتضرع إليه وأن تقبل على الله عز وجل. الله عز وجل يبتليك، والله عز وجل يبتليك حتى ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال الله سبحانه: فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. يحب الله عز وجل منك أن ترفع يديك إليه متضرعا، متضرعا لله. ومعنى التضرع إظهار الافتقار، إظهار الافتقار والذلة والمسكنة لربك سبحانه وتعالى، وهو أهل، وهو الأهل سبحانه وتعالى، هو الغني عن عباده، والناس كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل يحب منك أن تتضرع إليه، وأن لا يكون حالك أيها المسلم كحال الكافرين الذين إذا أصيبوا بالشدائد لم يستكينوا ولم يتضرعوا. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله يحب منك أيها المسلم أن تقبل على الله عز وجل بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عبد الله، لا تستحقر الدعاء، لا تستحقر الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الله عز وجل لك ساعة أيها الداعي، الله عز وجل قد يجعل لك ساعة يستجيب لك بها الدعاء، فلا تستعجل أيها المسلم وكرر الدعاء، فالله يحب منك أن تكرر، كرر الدعاء وألح على الله سبحانه وتعالى، ألح على ربك، فكلما ألححت على الله زاد الله حبا لك، بعكس الآدمي، الآدمي إذا سألته غضب عليك، والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب عليك، كما قال القائل: بني آدم حين يسأل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يغضب منك إذا ابتعدت عن الدعاء ولم تدع ربك سبحانه وتعالى. أما ابن آدم إذا سألته المرة والمرتين والثلاث غضب عليك، بل ربما يغضب بمرة واحدة. وأما ربك فإذا رفعت يديك إليه فهو يحبك على هذا العمل، يحب منك هذا العمل، وسبب لمحبة الله عز وجل لك أن ترفع يديك متضرعا إلى الله عز وجل، متضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تظهر الضراعة، الاستكانة والذلة لله سبحانه وتعالى. كم من أناس أظهروا ذلتهم وأظهروا اضطرارهم إلى المخلوقين، لماذا أيها العبد لم تظهر الذلة لخالقك سبحانه وتعالى الذي يحب منك التضرع ويحب منك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحب منك الرجوع إليه. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا أيها المسلم حافظ على هذه العبادة الجليلة، وماذا وأكثر منها، فإنها من أعظم أسباب محبة الله عز وجل للعبد. والله سبحانه وتعالى يستجيب للمسلم إذا كان مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان مع الله جل وعلا، وكان قلبه مع الله، وحسن ظنه بالله سبحانه، فسرعان ما يأتيه الإجابة من ربه سبحانه وتعالى. فهذا وعد الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكيف إذا اجتمع لك مع ذلك الاضطرار، مضطر شديد الحاجة، رجعت إلى الله وقد اشتدت الحاجة واشتد الافتقار واشتدت البلوى وعظمت، وما لك ملجأ إلا إلى الله، ولا منجأ إلا إليه، ولا رجوع إلا إليه، فسرعان ما يستجيب ربك ويعجل لك الدعوة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كم من أناس اضطروا إلى الله وعجل الله لهم بإجابة دعوتهم، إن هذا حق من الله سبحانه، إن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يلهمه الدعاء ثم يلهمه التضرع ويلهمه الاستكانة لله، فسرعان ما يستجيب الله له دعاء. إذن أيها المسلم أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، فإذا أكثرت من الدعاء وكان القلب مع الله عز وجل فسرعان ما يستجيب الله سبحانه وتعالى، سرعان ما يستجيب الله. والله عز وجل وعد، ووعده الحق، أن من كان معه وحسن ظنه به ودعاه فإنه يكون معه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية لمسلم: وأنا معه إذا دعاني. فما دمت مع الله بالذكر والدعاء وأنت محسن الظن، محسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، فأبشر أيها المسلم بإجابة دعائك. أيها المكروب، أيها المبتلى، يا من ابتليت بالشدائد، يا من كربت بالكربات، كله حكمة من الله سبحانه. البلوى لا بد منها، يبتليك الله سبحانه ليعلم صدقك من كذبك، ويعلم ثباتك. أيها المسلم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يبتليك أيها المسلم. إذن هيئ نفسك، سيأتيك البلاء وتأتي الشدائد، وما على المسلم إلا أن يتوجه إلى الله، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الظن، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء: وأنا معه إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى ما يضيعك أيها المسلم، وأنت مع الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء، وأنت مع الله سبحانه وتعالى بحسن الظن بالله، ما يضيعك الله، والله يستجيب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أنبياء الله عز وجل، انظر إلى الأنبياء وهم يصابون بالشدائد العظام، ومع ذلك وقد وعدهم الله بالنصر وهم موعودون بالنصر، ومع ذلك يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. لم يتركوا الدعاء، ويقول: نحن رسل الله ونحن خيرة خلق الله، ويتوانوا عن الدعاء. لا والله، كانوا من أعظم الناس دعاء لربهم سبحانه وتعالى، أعظم سلاح للمؤمن، وأعظم ما يواجه به المسلم أعداءه، وأعظم ما يواجه به المسلم بلواه، وأعظم ما يواجه به المسلم جميع أموره، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه رافعا يديه إلى مولاه سبحانه وتعالى. انظروا إلى أنبياء الله عز وجل كيف كانوا يتضرعون، تأتيهم الأمراض والأسقام فيتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. انظروا عباد الله، أيوب عليه السلام مكث السنوات مريض، أصابه البلاء الشديد، ولم يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لم يقنط من رحمة الله، وقد اشتد به بلاؤه إلى سنوات عديدة، ومع ذلك رفع يديه إلى الله عز وجل وأظهر الحاجة وأظهر الافتقار. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أيضا زكريا عليه السلام أصيب بش ماذا أصيب بالبلاء وعدم الولد، فرفع يديه إلى الله عز وجل يدعو ربه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وماذا ووهبه ولد الولد وأصلح له زوجه. انظروا إلى إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الصالحين ولدعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هكذا أيضا ماذا يونس عليه السلام وقد اشتدت به البلوى حين التقمه الحوت فصار في ظلمة عظيمة لا يعلم بمكانه أحد، لا أحد يعلم مكانه ولا أحد يعلم مستقره، حبسه الله في بطن الحوت في ظلمات البحار وفي ظلمات الليل وهو يدعو ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أيها المؤمن الذي ابتليت بالغم، الذي ابتليت بالهم، الذي ابتليت بالفقر، يا من ابتليت بالمرض، يا من ابتليت بالماذا؟ بالفقر، بالقلة وغير ذلك من البلاء، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى الذي وعد ونجى يونس عليه السلام بتلك الكلمات العظيمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله له من فوق سبع سماوات ونجاه من ذلك المكان. من الذي ينجيه من ذلك المكان غير الله سبحانه؟ من الذي يعلم، من الذي يعلم مكانه غير الله سبحانه وتعالى في ذلكم المكان؟ وهو ماذا؟ بحسن ظنه بالله، ظن واستيقن أن الله ما سيضيق عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن هنا بمعنى اليقين أي أيقن بالله أنه لن يضيق عليه وأنه سيفرج عنه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. روى الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها أحد وكان في غم إلا فرج الله عنه، وما دعا بها أحد إلا استجيب له، إنه لدعاء عظيم. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذه الكلمة التي دعا بها هذا النبي المبارك يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانظروا إلى الدعاء كيف يفعل يا عباد الله. وهكذا تدبر حال إبراهيم عليه السلام، حال إبراهيم عليه السلام وقد اجتمع عليه قومه، من الذي ينصره؟ من الذي يؤويه؟ من الذي يدافع عنه غير الله سبحانه وتعالى؟ لا 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 أناس يواسونا، لا قوم ينصرونا، إنما نصيره الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اجتمعوا عليه وألقوه في النار، ألقوه في النار. ماذا كان آخر كلام إبراهيم عليه السلام؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فدافع الله عز وجل عنه بجنود من عنده، جعل النار مدافعة عنه، سبحان الله، داف جعل النار كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. النار التي أرادوا أن يحرقوه فيها صارت مدافعة عنه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله عز وجل يدافع عن أوليائه، لكن انظروا إلى التجائهم إلى الله ودعائهم ربهم سبحانه وتعالى دعاء، دعاء استيقان، ليس دعاء قانط، دعاء يقين، بالله سبحانه وتعالى. ليس دعاء من ماذا غافل لاهي، ليس دعاء من ساء ظنه بربه، إنما هو دعاء من حسن الظن بالله، دعاء من استيقن بفرج الله، دعاء من كان ماذا من كان يعلم ويستيقن أن لا ملجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وانظروا إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف حال كان حاله صلى الله عليه وسلم حين الهجرة وقد اجتمع عليه الكفار يمكرون به، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه أن يعمي عنه وعن صاحبه، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم سراقة بن مالك فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه إلى الله عز وجل يدعو إليه، فساخت فرسه في الأرض في أرض يابسة حتى سقط منها وارتطمت فرسه، ثم عاد يريد أن يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الكفار جعلوا في من لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ولمن أتى بصاحبه أبي بكر الصديق 100 من الإبل، فكان حريصا على أن يذهب على أن يأتي بهما حتى ينال تلك الجائزة التي كانوا يتنافسون عليها. قال فماذا فأراد مرة أخرى، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه في الأرض في جلد من الأرض، فقال سراقة بن مالك قد علمت أنك دعوت علي، فماذا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمن، ثم عرض عليه المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا إلى مالك ولكن عم عنا الطلب. فرجع سراقة بن مالك مدافعا يقول قد كفيتكم هذه الطريق، فدافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع يديه إلى الله يدعوه ولم يقل أنا رسول الله لست بحاجة إلى الدعاء، لا والله هو رسول الله والله سيدافع عنه، ولكن هذا سبب عظيم من أسباب الإجابة ومن أسباب دفاع الله عز وجل، رفع يديه إلى الله عز وجل يدعوه. وهكذا أيضا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد وعده الله بإحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. انظروا إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ليلة بدر لم ينم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليلة تلك المعركة التي وعده الله عز وجل إما بالقافلة وإما بالنصر، ومع ذلك بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب لقد رأيتني يوم بدر وما منا إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل يصلي إلى شجرة حتى أصبح. ومع ذلك أصبح أيضا ويدعو الله عز وجل يرفع يديه في نهاره، يدعو الله عز وجل ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، يرفع يديه رفعا عظيما. قال أبو بكر الصديق حتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم من منكبه، حتى سقط رداؤه، وجاء أبو بكر وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم ثم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعاد عليه رداءه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى حال الأنبياء كيف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، هم خير خلق الله والله مدافع عنهم لإيمانهم، والله مدافع عنهم لأنهم رسله، والله مدافع عنهم لأنهم خير الأولين والآخرين، ومع ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى. وتعالى. فلا تستحقر أيها المسلم الدعاء، كرر الدعاء، وسلفك في هذا الأنبياء، الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله جل وعلا في جميع أمورهم، في ماذا؟ في أن يكفيهم الله الأعداء، يدعون الله عز وجل في صرف الأعداء، يدعون الله عز وجل في تفريج الكربات، يدعون الله عز وجل في جميع أمورهم. فنحن والله أحق أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فما أكثر ذنوبنا، ما أكثر ذنوبنا وما أكثر غفلتنا، علينا أن نكثر من الدعاء، عليك أن تكون مكثرا أيها المسلم بالدعاء، وعليك في دعائك، عليك في دعائك أن تكون مستيقنا بربك سبحانه، عليك في دعائك إذا أردت أنت ماذا أن يستجيب الله دعائك، فلتكن مستيقنا بربك حسن الظن به، لا تكن سيء الظن بالله، تدعو الله وفي قلبك أن الله ما سيستجيب. ما فائدة دعائك؟ ما فائدة دعائك وأنت تدعو الله وفي قلبك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ لا، ارفع يديك إلى الله أيها المسلم وفي قلبك حسن الظن بالله أن الله سيعجل لك حاجتك وأن الله سيستجيب دعاءك. استيقن بالله سبحانه وتعالى، فهو القائل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بهذا وعد الله. أيها المسلم، فحسن الظن بالله، حسن الظن بالله في جميع أمورك، حتى في ماذا؟ حتى في معيشتك، حتى في الرزق، وأنت تدعو الله أن يرزقك، حسن الله سبحانه، حسن ظنك بالله، وأنت تدعو الله أن يعينك على حفظ القرآن، حسن ظنك بالله، وأنت تدعو الله أن يعينك على حفظ السنة، حسن ظنك بالله، وأنت تدعو الله بشفاء ولدك أو بشفاء زوجك أو والديك، فحسن ظنك بالله، لا تقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى المسلم أن يستيقن بالله سبحانه وتعالى، يستيقن من ربه الإجابة، وهكذا أيضا يحضر قلبه عند الدعاء. إذا أحببت أن تسكو أنت ماذا أن يستجاب دعوتك، فأحضر قلبك. فما أكثر حال الناس يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساه له، لا يعقل ما يدعو به. اعقل الدعاء واعقل معناه، واسأل الله عز وجل بحضور قلبك. أنت تدعو الله في كل ركعة من صلاتك بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هداية العلم وهداية العمل والتوفيق، هداية لكل ما يحبه الله ويرضاه. أعقلت هذا المعنى؟ أتدبرت هذا المعنى؟ أحضرت قلبك عند أن تدعو بهذا الدعاء العظيم بعد ثنائك على الله عز وجل في أول الصورة؟ تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الصورة. وكذلك أدعيتك في ركوعك، أدعيتك في سجودك، أدعيتك في صباحك ومسائك. اعقل المعاني التي تدعو بها أيها المسلم، وأحضر قلبك، أحضر قلبك عند أن تدعو بهذه الأدعية المباركة، احضر قلبك ولا تدعو بها بلسانك وقلبك في سهوة وغفلة، فإن هذا لا يحبه الله سبحانه، وإنما يحب الله عز وجل منك أن تدعوه بحضور قلبك، فهذا هو الذي يبين تضرعك ويبين استكانتك. وأما أن تدعوه بلسانك وقلبك غافل، فلا تضرع في ذلك ولا استكانة في ذلك ولا خضوع في ذلك، ولكن إذا سكن القلب حضرت الاستكانة، وإذا حضر القلب حضر التضرع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا عباد الله، من أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يصبر ويدعو ربه ويلح ويكثر من ذلك، ويدعو ثلاث مرات يكرر دعاءه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل ثلاثا، وإذا دعا الله دعا ثلاثا. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أعذه من النار أو اللهم أجره من النار. فكرر الدعاء أيها المسلم ثلاث مرات، بل لك أن تكرر أكثر من ذلك، تكرر أكثر من ذلك وتلح على الله عز وجل بالدعاء، ولكن أدنى الكمال ثلاث مرات، أدنى الكمال بالتكرار ثلاث مرات تكرر ذلك أيها المسلم فيستجيب الله الدعاء، يستجيب الله الدعاء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. إذا اضطررت وإذا كررت أجاب الله عز وجل دعاءك، فإن كثرة الدعاء يدل على اضطرارك، يدل على حاجتك، يدل على افتقارك. وقد وعد الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكرر الدعاء أيها المسلم، كرر الدعاء، فهذا من أسباب إجابة دعائك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يدعو المسلم في أوقات، في أوقات، وماذا ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أوقات مباركة يستجيب الله عز وجل بها الأدعية. فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء فيه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. فوقت مبارك يجيب الله به الدعاء وأنت ساجد لله في وقت تضرع عظيم، قد وضعت جبهتك على الأرض من أجل الله ووضعت وجهك على التراب من أجل الله تضرعا لله سبحانه وتعالى. وقد كان كفار قريش يستأنف أحدهم أن يضع جبهته على الأرض ويقول والله لا تعلم، لا يعلسته وجهه أبدا تكبرا وتأنفا. والمسلم يتضرع إلى الله ويتواضع لربه بالسجود واضعا جبهته على الأرض لله ومن أجل الله، لذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. وذكر بعض أهل العلم أن سببها أنه في ذلك الوقت من أعظم الاستكانة والتضرع أن يضع وجهه على الأرض لله سبحانه وتعالى، فصار من أقرب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وهكذا أيضا عبد الله من أوقات الإجابة التي يحبها الله ويستجيب لصاحبها الثلث الأخير من الليل، فقد روى الإمام، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله، فلا يزال على ذلك حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الفجر وهو يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وروى الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة وكذلك جاء بنحو عن عمرو بن عبسة رضي الله عنهما قال قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر. وهكذا أيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات. وأدبار الصلوات المكتوبات من أسباب إجابة، من أوقات إجابة الدعاء، من أوقات إجابة الدعاء. وهكذا أيضا روى الإمام، نعم روى الإمام أبو داود من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك، وحثه على الدعاء في جوف الليل، في جوف الليل الآخر، إشارة إلى الحديث السابق الذي فيه أن الله عز وجل ينزل في ذلك الوقت إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع إلى آخره. فهكذا أيضا دبر الصلوات المكتوبات قبل أن يسلم الإنسان قبل أن يسلم، فإن هذا من أوقات الإجابة الدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد ثم قال ثم ليدعو من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. وهكذا أيضا روى الإمام الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جلس ولم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وروى الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قعد يدعو فأثنى على الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه إشارة إلى الوقت الأخير في الصلاة، فإنه عقب الثناء على الله بالتشهد وعقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبعده يقول سل تعطه، فكان وعد من الله سبحانه وتعالى بالإجابة، فهو من أوقات إجابة الدعاء في مؤخرة المكتوبات قبل السلام، وهكذا أيضا في سائر الصلوات بعد أن يتشهد الإنسان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بما شاء قبل أن يسلم، فذلك من أوقات إجابة الدعاء، من أوقات الإجابة التي وعد الله سبحانه وتعالى. فأيها المسلم استغل الوقت الذي بعد النبي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعاء، وجميع الأوقات الله عز وجل يستجيب بها الدعاء، إلا أنها في هذه الأوقات أعظم استجابة من ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا أيها المسلم إذا ظلمت فارفع يديك إلى الله فإن دعوة المظلوم مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأنت أيها الوالد أيضا دعوتك مستجابة، دعوتك مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. وهكذا أيضا الإمام العادل والصائم حتى يفطر دعوته مستجابة. روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. فأنت أيها المسلم إذا كنت مسافرا أو كنت مظلوما أو غير ذلك من الأمور فأكثر من دعاء الله سبحانه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي يستجيب الله عز وجل من صاحبها الدعاء: دعوة الوالد ودعوة الوالدة. وهكذا تعلمون حديث جريج الذي دعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى إلى وجوه المومسات وهن الزواني، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة تلك الدعوة وما مات حتى رأى إلى وجوه المومسات، وقصته معروفة في الصحيحين. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء. واحذر أيها المسلم أيضا، احذر من موانع الاستجابة من مأكل حرام أو مشرب حرام أو ملبس حرام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، فالسفر من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، وهو ماذا ظاهره أنه ضعيف. وماذا والضعيف؟ الضعيف رب من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الرجل ضعيفا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالضعف ضعف الإنسان من أسباب إجابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومع ذلك هذا الرجل مسافر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه أيضا، رفع اليدين من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء. وماذا؟ وكما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن مشربوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فأنى يستجاب له، مع أنه أيضا، مع أنه كانت عنده صفات من صفات إجابة الدعاء من السفر وأشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء، ولكن لم يستجب الله له لأنه ارتكب موانع تمنع الإجابة. فاحذر أيها المسلم، احذر على نفسك أن تقترف ما يمنع إجابتك. ومما يمنع الإجابة أن يعتدي الإنسان في دعائه، يدعو معتديا بدعائه، فقد قال الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من الاعتداء بالدعاء أن يدعو الإنسان على أخيه المسلم بما لا يستحق، يدعو عليه بما لا يستحق، يدعو عليه حسدا وحقدا، هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله عز وجل شيئا لا تناله، كأن تدعو أن يجعلك الله من المرسلين أو يجعلك من الأنبياء أو غير ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمور حرمها الله سبحانه وتعالى عليك، فتدعو الله أن يعينك على معصية أو تدعو الله أن يعينك على منكر، هذا من الاعتداء في الدعاء، فالله لا يعين على المنكر. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو في أوقات لا يجوز لك، فمثلا في خطبة الجمعة ترفع يديك تدعو وتترك استماع الخطيب أو غير ذلك من الأمور على غير شرع الله عز وجل. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كله من الاعتداء في الدعاء. فعلى المسلم أن لا يعتدي في دعائه أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم على إحدى ثلاث، على إحدى ثلاث. وهذا الحديث، هذا الحديث حل لإشكال عند كثير من الناس، فكثير من الناس يقول: أنا استماذ، أنا أدعو كثيرا ولم، ماذا، ولم يستجب الله. لا أيها المسلم، الله يستجيب. قد يعجل الله لك دعوتك التي تريدها، قد يدفع الله عنك من الشر مثلها، وقد يدخر لك أجر ذلك إلى الآخرة. قد فكما سمعت في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، أي إذا أكثرتم فالله أكثر إحسانا إليكم وأكثر وأكثر إثابة إليكم إذا أكثرتم من الدعاء. قالوا: إذا نكثر، أي من الدعاء. قال: الله أكثر. فعلينا أن نكثر من الدعاء. وهكذا أيضا أيها المسلم، احذر على نفسك من الاستعجال، الاستعجال يمنع عنك الإجابة. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف الاستعجال؟ يقول، قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي. فيترك الدعاء فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء، هذا من أسباب، من أسباب ما عدم إجابة الدعاء، أن يستعجل الإنسان، أن يستعجل الإنسان. فعلى المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وعليك أيضا أن تدعو في حال عباداتك، في حال استماذة، في حال عباداتك، في حال صلاتك، في حال صيامك، في حال حجك، في حال صدقاتك، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عباد الله سلاح عظيم، سلاح عظيم، قصرنا والله فيه، قصرنا فيه. وماذا؟ والله لو أقبلنا عليه غاية الإقبال وحسنا الظن بالله لاستجاب الله سبحانه وتعالى. لا تستحقر أيها المسلم الدعوة. رب دعاء من رجل ضعيف من رجل صالح في جوف الليل ينكب الله به أمة ينكب الله به أمة من الأمم أعظم من الدبابات والطائرات وأعظم من الأسلحة الحديثة. دعوة في جوف الليل لله سبحانه وتعالى. رب دعوة من ضعيف متضعف ينكب الله بها أمة من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه به يدفع في الأبواب لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره من فوق سبع سماوات. فلا تستأنف أيها المسلم بالدعاء. وهكذا الضعفاء لا تحتقر ضعيفا فربما ينصرك الله بذلك الضعيف. لا تحتقر ضعيفا فإن الضعفاء يرزق الله بهم الأمة وينصر الله بهم الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء ابغوني الضعفاء هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل بالدعاء في جميع أمورنا صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كلها نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين.